أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومما ذكرناه علمت ضعف قولي من أراد التفصي عن تلك الشبهة بأن انفكاك الماهية من حيث هي عن الإمكان لا يستلزم جواز انفكاكها في نفس الأمر. قلنا بأنه توجد هنا شبهة أساسية، وهي أن الماهية من حيث هي تسلب عنها كل ما هو خارج عن ذاتها، وهذا واضح. فمما يسلب عنها هو الإمكان، لأنه ليس جزءا في ذاتها. ومما يسلب عن ذاتها هو السلب الإمكان، لأنه ليس جزءا في ذاتها. إذن إذا وضعنا يدنا على أي ماهية، فهذه الماهية يسلب عنها الإمكان ويسلب عنها سلب الإمكان أيضا، كما أن أي ماهية يسلب عنها الكتابة ويسلب عنها سلب الكتابة. ولكن ذكرنا هذا المعنى يتنافع مع ذلك الحصر العقلي الذي ذكر من أن الشيء في ذاته في النتيجة يقتضي أن يكون ماذا؟ في ذاته يقتضي أن لا يخلو في واقع الأمر إما من الوجوب أو الإمكان أو الامتناع. إذن الحصر العقلي يقول لنا أن الماهية إما تتصف بالإمكان أو الوجوب أو الامتناع، هذا الحصر العقلي. ومقتضى ذات الماهية أن الماهية يسلب عنها الإمكان وسلب الإمكان، الوجوب وسلب الوجوب، الامتناع وسلب الامتناع. فكيف الجمع بين مقتضى ذلك الحصر العقلي من جهة، وبين أنه أساسا أن هذه الماهية تسلب عنها كل ما هو خارج عن ذاتها وذاتياتها؟ طب إذا يتذكر الإخوة، صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه قال بأن الجواب عن ذلك، نحن نقول أن الماهية بحسب ذاتي باب الكليات يسلب عنها كل ما عداها، أما بحسب ذاتي باب البرهان فإنه من قال لكم أنه يسلب منها الإمكان، بل الإمكان ثابت لها وسلب الإمكان منتف عنها، وما قيس به من عوارض الوجود قياس ماذا؟ قياس مع الفارق، لأن عوارض الماهية شيء وعوارض الوجود شيء آخر. إذن فتحصل إلى هنا ما يلي من جواب صدر المتألهين، تحصلت هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول أن الإمكان صادق على الماهية من حيث هي هي، ولكن عندما نقول من حيث هي هي ليس مرادنا الذاتي باب الكليات، بل ذاتي ماذا؟ باب البرهان. ولا يصدق سلب الإمكان على الماهية من حيث هي هي، هذا أولا. وثانيا أن الحمل بينهما شائع وليس بأوله، وهذا مستبطن أيضا فيما، لأنه إذا كان ذاتي باب الكليات فالحمل يكون ماذا؟ ذاتي أولي، أما إذا كان ذاتي باب البرهان فالحمل يكون شائعا صناعيا، هذا اثنين. وثالثا أنه لا يمكن أن يقاس لوازم أو تقاس لوازم الماهية بلوازم ماذا؟ بلوازم الوجود، فإن لوازم الوجود تخلو الذات عنها من غير وجود هي وسلبها، أما لوازم الماهية ليس الأمر كذلك، لأنها ثابتة للماهية بأحد طرفيها. وبهذا هو الجواب الذي ذكره صدر المتألهين في المقام. ويوجد في المقام جوابان آخران عن هذه الشبهة أو عن الإشكال المتقدم. الجواب الأول بأنه قرأنا فيما سبق أن نفس الأمر له مراتب. مرتبة من نفس الأمر هي الماهية من حيث هي هذه مرتبة. مرتبة من نفس الأمر هي الوجود الخارجي. مرتبة من نفس الأمر هي الوجود الذهني. هؤلاء هكذا أجابوا، قالوا بأن الماهية بحسب المرتبة الأولى، يعني مرتبة الذات، لا بحسب الوجود الخارجي أو الوجود الذهني، لا هي ممكنة ولا هي لا ممكنة. بحسب ذاتها يصدق عليها سلب الإمكان وسلب سلب الإمكان بحسب ذاتها من حيث هي، كما أنه في عوارض الوجود أيضا كذلك، فإنه في عوارض الوجود الماهية بحسب ذاتها لا تتصف بأنها كاتبة ولا لا كاتبة، يسلب عنها الكتابة ويسلب عنها ماذا؟ سلب الكتابة أيضا. ولكن هذا لا يتنافى، أن الماهية بحسب مرتبة الوجود الخارجي أو بحسب مرتبة الوجود الذهني لا تخلو عن ماذا؟ إما أن تكون ممكنة أو أن تكون ماذا؟ لا ممكنة. إذن نحن نجيب بجواب آخر، نقول الماهية من حيث هي وإن كان يسلب عنها الإمكان ويسلب عنها سلب الإمكان، ولكن هذا ليس معناه خلو الماهية بحسب تمام مراتب نفس الأمر ماذا؟ عن الإمكان ولا إمكان. خب، من الواضح أن هذا الجواب أرجع اتصاف الماهية بالإمكان إلى ماذا؟ إلى أن تكون موجودة، لأنه قال من حيث هي يسلب عنها الإمكان ويسلب عنها سلب الإمكان، أما بحسب الوجود الذهني أو الوجود الخارجي هي ممكنة ولا يصدق عليها ماذا؟ لا ممكنة. وهذا معناه أنه أرجع الإمكان واتصاف الماهية بالإمكان بشرط ماذا؟ بشرط الوجود الخارجي أو الوجود ماذا؟ الوجود الذهني. وبعبارة أخرى، جعل الإمكان الذي هو لازم الماهية كالكتابة التي هي لازم ماذا؟ لازم الوجود. وهذا ما تقدم بطلانه فيما سبق، أن لوازم الماهية لا يمكن أن تقاس بلوازم ماذا؟ بلوازم الوجود. لماذا؟ باعتبار أن لوازم الوجود إنما تعرض الماهية بوصف الوجود، بقيد الوجود، بشرط الوجود، أما لوازم الماهية فهي ثابتة للماهية متقدمة ماذا؟ عن الوجود. وفي المقام نحن نريد أن ندعي أن الإمكان ثابت للماهية بما هي، وهؤلاء لم يستطيعوا أن يثبتوا أن الإمكان ثابت للماهية بما هي، بل الإمكان ثابت للماهية بشرط ماذا؟ بشرط الوجود. وهذا إرجاع للوازم الماهية إلى لوازم الوجود، والمفروض أن لوازم الماهية متقدمة على لوازم ماذا؟ على لوازم الوجود. إذن هذا الجواب الأول غير تامين. خلنا نقرأ الجواب الأول. قال، يعني الجواب الأول غير الجواب الذي ذكره صدر المتألهين. ومما ذكرناه علمت ضعف قول من أراد التفصي عن تلك الشبهة. قررت الشبهة فيما سبق بأنه أساسا كيف يجتمع الحصر العقلي مع صدق الإمكان واللا إمكان ماذا؟ على الماهية من حيث هي، هذه هي كانت الشبهة. خب، بماذا أجابوا؟ قال بأن انفكاك الماهية من حيث هي عن الإمكان، لأن هذه يصدق عليها ماذا؟ سلب الإمكان وسلب سلب الإمكان. بعبارة أدق، يصدق عليها سلب الضرورتين وسلب سلب الضرورتين. سلب الضرورتين هو ماذا؟ هو الإمكان، وسلب سلب الضرورتين هو سلب الإمكان. قال بأن انفكاك الماهية من حيث هي عن الإمكان لا يستلزم جواز انفكاكها، أي الماهية عن الإمكان في نفس الأمر، يعني في جميع مراتب نفس الأمر. نعم، الماهية من حيث هي تنفك عن الإمكان، أما الماهية بحسب تمام جميع مراتب نفس الأمر تنفك عن الإمكان أو لا تنفك؟ لا تنفك. لا يستلزم جواز انفكاك الماهية عن الإمكان في نفس الأمر، يعني بحسب الوجود الخارجي أو بحسب الوجود الذهني، لأن مراتب نفس الأمر الذات بما هي وجود خارجي وجود ذهني. لماذا؟ لأنها، أي نفس الأمر، لأنها أوسع من تلك المرتبة، لأن نفس الأمر أوسع من مرتبة الماهية من حيث هي. هذا الذي قالوه قياسا على عوارضها ماذا؟ الوجودية، حيث قاسوا عوارض الماهية على عوارض الوجود التي تكون القضايا المعقودة بها وصفية. في عوارض الوجود الماهية عندما تتصف بعوارض الوجود تكون القضية وصفية وضرورية، الجواب وصفية لأنه بوصف الوجود بقيد الوجود. قال التي تكون القضايا المعقودة بها، أي في عوارض الوجود، وصفية، وهي العوارض الوجودية ما هي؟ وهي التي تلحق الماهية لا بما هي بل تلحق الماهية ماذا؟ بل بشرط الوجود. خب، قد تقدم فيما سبق بأن قياس عوارض الماهي، عوارض لوازم الماهية بعوارض الوجود قياس ماذا؟ قياس مع الفارق. بعبارة أخرى، هؤلاء التزموا أن الماهية بما هي لا ممكنة ولا لا ممكنة، لا في ذاتها ولا خارج ماذا؟ خارج ذاتها، ولا يمكن الالتزام بذلك، لأن هذا يتنافع مع ذلك الحصر العقلي أن الشيء بذاته إما واجب إما ممكن إما ممتنع. وهذه الماهية بذاتها لا واجبة ولا ممكنة ولا ممتنعة، وهذا يتنافع مع ذلك الحصر العقلي الذي تقدم. ولا حاجة أيضا إلى ما ذكره بعض الأماجد. مراده المحقق الدامات كما ذكرنا مرارا أنه إما يعبر عنه بعض الأعاظم إما يعبر عنه بعض الأماجد ونحو ذلك. هذا الجواب الثاني. الجواب الثاني يبتني على قياس من الشكل الأول. خلوا ذهنكم جيدا يمي، لأنه من خلال الجواب عما ذكره المحقق الدامات سوف تتضح لنا أو يتضح لنا الجواب عن عدة من الإشكالات التي تقدم الكلام عنها فيما سبق. القياس من الشكل الأول صغراه هذا، وهو أن الإمكان معنى سلبي بنحو السلب البسيط، وهذا ما تقدم في الأمر الأول. إذا يتذكر الإخوة قلنا ما هو الإمكان؟ قلنا الإمكان سلب الضرورتين. إذا أردنا أن نعبر عن هذا المعنى التصوري بقضية تصديقية فتلك القضية تكون موجبة لو تكون سالبة، ذكرنا أنها لا تكون إلا ماذا؟ إلا سالبة محصلة، سالبة بسيطة. مو أن معنى الإمكان سالبة بسيطة، خلي ذهنك يمي، لأن هذا فيه خلط بين المعنى التصوري والقضية التصديقية، لأنه عندما تقول سالبة بسيطة يعني قضية ماذا؟ تصديقية. عندما تقول معنى الإمكان يعني ماذا؟ مبدأ تصوري. لذا واحدة من إشكالات الحكيم السبزواري فيما سبق كان بأنه هذا خلط بين المبدأ التصديقي والمبدأ ماذا؟ والمبدأ التصوري. شوفوا عبارته هذه كانت،
عبارته فيما سبق في صفحة 164 الحاشية رقم 2، قال فيه أن هذا معنى حمل الإمكان على الماهية، أما معناه التصوري فلا، يعني أنه في كلمات صدر المتألهين وقع ماذا؟ خلط بين المعنى التصوري للإمكان وبين ماذا؟ وبين المبدأ التصديقي. التفت جيدا، صدر المتألهين كما عباراته هنا واضحة جدا، لا يريد أن يقول أن معنى الإمكان سالبة ماذا؟ سالبة محصلة، لا، معنى الإمكان معنى سلبي، ولكن هذا المعنى السلبي الذي هو المعنى التصوري لو أردنا أن نعبر عنه في قضية، تلك القضية ماذا يكون محتواها؟ موجبة سالبة المحمول، موجبة معدولة المحمول، لو سالبة محصلة؟ الجواب سالبة محصلة. إذن صدر المتألهين لم يخلط بين المعنى التصوري والمبدأ التصديقي، وإنما أراد أن يعبر عن ذلك المعنى التصوري بقضية ماذا؟ بقضية تصديقية. لذا إن شاء الله تعالى فيما في الأبحاث اللاحقة سوف يعبر دائما في قوتي، يعني ماذا؟ يعني مو معنى الإمكان هذا، ولكنه إذا عبر عنها بقضية يعبر عنها ماذا؟ بموجبة معدولة المحمول أو سالبة محصلة أو موجبة سالبة المحمول، اللي بحث سيأتي بعد ذلك. المهم أن الإمكان، هذه صغرى الاستدلال في كلام المحقق الدامات، أن الإمكان معنى سلبي بنحو السلب البسيط، هذا مقدمة، هذه الصغرى. والكبرى، وكل السلوب صادقة على الماهية من حيث هي هي. لماذا؟ لأن الماهية من حيث هي هي ليست ماذا؟ ليست إلا هي، لا يوجد فيها إلا ذاتها وذاتياتها، إذن كل ما هو خارج عن ذاتها فهو ماذا؟ فهو مسلوب عنها. جيد جدا. صغرى القياس أن الإمكان معنى سلبي، قال لي هنا كمي، وكل السلوب صادقة على الماهية، فالإمكان ماذا؟ صادق على الماهية. هكذا استدل المحقق الداماد لإثبات الحصر العقلي، لأنه الحصر العقلي ماذا كان يقول؟ يقول بأنه الماهية من حيث هي يسلب عنها الإمكان ويسلب عنها سلب الإمكان، يصدق عليها سلب الضرورتين ويصدق عليها سلب الضرورتين. هنا يقول لا، بهذا البيان نحن أثبتنا لكم أن الإمكان ماذا؟ صادق على الماهية، ولكن لا بنحو الجوهري والذاتي في باب الكليات، بل بنحو الذاتي في باب البرهان. ما أدري واضح كلام المحقق الدامات. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يوجد عنده جواب حلي وجواب نقضي عن هذا الكلام. أما الجواب النقضي يقول بنفس هذا البيان الذي ذكرتموه في إثبات الإمكان، ونحن نشكل لكم قياس من الشكل الأول في إثبات ماذا؟ سلب الإمكان. كما أن الإمكان معنى سلبي وكل السلوب صادقة، سلب الإمكان أيضا ماذا؟ معنى سلبي وكل السلوب ماذا؟ صادقة. إذا رجع الإشكال من أول. إذا قبلتم هذا الطرز من البيان لإثبات الإمكان، نفس هذا الطرز من الاستدلال يثبت لنا ماذا؟ أيضا يسلب لنا الإمكان، وهذا هو الجواب النقضي. أما الجواب الحلي، خلوا ذهنكم يمين. في الجواب الحلي نريد أن نقول أن صغرى القياس غير تامة. ما هي صغرى القياس؟ أن الإمكان معنى سلبي بنحو السلب البسيط. هنا نحتاج إلى أن نبين ما كررنا بيانه في الأبحاث السابقة. قلنا بأنه إحنا نبحث في أمور ثلاثة. الأمر الأول أن الإمكان ما هو؟ ما هو معنى الإمكان؟ هنا قلنا أن معنى الإمكان معنى ماذا؟ معنى سلبي. الأمر الثاني أن الماهية هل تقتضي وتستلزم الإمكان استلزام المعنى الاصطلاحي او لا، وهذا بينا ان الامكان ليس لازما للماهية بالمعنى الاصطلاحي للزوم. جيد جدا. الان نأتي الى المرحلة الثالثة التي هي كان محل كلامنا في البحث السابق، ما هو؟ خب جيد، ان الماهية هل تتصف بالامكان او لا تتصف، وما هو نحو اتصافها، وهذا غير الامر الاول، وهذا غير الامر ماذا، وهذا غير الامر الثاني. الان نريد ان نرى بعد ان ثبت ان الامكان معنى سلبي اولا، وان الماهية لا تستلزم الامكان استلزام الاربعة ماذا للزوجية، هذا ثانيا، وان الامكان وصف للماهية للحصر العقلي الذي تقدم. خب هذا اي نحو من انحاء الاتصاف؟ هل هو اتصاف بشيء وان كان ذلك الشيء امرا عدميا كما في العمى، او مرجعه الى عدم الاتصاف؟ اي منهما؟ ملتفتين، هذا البحث الثالث غير البحث الاول والبحث الثاني. في البحث الاول والثاني اتضح لنا، اما في البحث الثالث نريد ان نرى عندما نقول ماهية الانسان ممكنة، هذا الامكان بحسب الامر الاول معنى سلبي، ولكن نريد ان نرى هو وصف للماهية لو مرجعه الى عدم الاتصاف. بعبارة فنية، قولنا الانسان ممكن اتصاف بامر عدمي لعدم اتصاف، اي منهما؟ هنا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول بمقتضى التقسيم الذي تقدم لابد ان نقول هنا يوجد اتصاف، ولكن اتصاف ماذا؟ بامر عدمي، كما في قولك زيد ماذا؟ زيد اعمى. فان قولك زيد اعمى هنا يوجد عندنا ربط السلب لسلب الربط، اي منهما؟ لا اشكال، يوجد عندنا ماذا؟ ربط السلب، مو سلب ماذا؟ سلب الربط. نحن نريد ان ندعي في هذه القضية زيد اعمى ان زيد متصف بشيء، وان كان ذلك الشيء المتصف به ماذا؟ امرا عدمي. في قولنا الانسان ممكن ماذا نريد ان نقول؟ نقول لا يوجد اتصاف، لو يوجد اتصاف بامر عدمي، اي منهما؟ صدر المتألهين هنا في الامر الثالث يقول بعد في المقام ليس الامكان مرجعه الى السالبة المحصلة اتصاف الماهية بالامكان في قوة الموجبة السالبة المحمول او المعدولة ماذا؟ او المعدولة المحمول. وبهذا يرتفع التنافي بين كلمات ماذا؟ بين كلمات صدر المتألهين. لا اشكالات الحكيم السبزواري، ولا اشكالات ماذا؟ السيد الطبائي رحمة الله تعالى عليهما، لانه مرارا ان شاء الله هذا في الاشارات مفصلا اطرحه لكم، مرارا الحكيم السبزواري مرة قال غلط، سيد الطباطبائي مرة قال بأنه هذا يتنافى، لا 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 أبدا. صدر المتألهين يتكلم على هذه المحاور الثلاثة، المحور الأول سلب تحصيلي، أما المحور الثالث أيضا سلب تحصيلي لو موجب سالبة المحمول، ولا ملازمة أن يكون بحسب المحور الأول سلب تحصيلي وأن يكون بحسب المحور الثالث ماذا؟ موجب سالبة المحمول أو موجب معدولة المحمول. خب إذا اتضحت هذه القضية نأتي إلى صغرى الاستدلال الذي ذكره المحقق الداماد. ما هو صغرى الاستدلال؟ قال إن الإمكان معنى سلبي. هنا يقول له صدر المتألهين نحن أين حديثنا؟ حديثنا في معنى الإمكان، لو حديثنا في اتصاف الماهية بالإمكان، في الاتصاف، وانت خلطت بين المعنى الاول الامر الاول والامر ماذا؟ والامر الثالث. فان الامكان معنى سلبي، هذا مرتبط بالمبدأ التصوري، المعنى التصوري للامكان، ونحن الان حديثنا اي مو في المعنى التصوري للامكان، بل لبيان كيفية اتصاف الماهية ماذا بالامكان. وإذا لم تتم الصغرى بعد الكبرى غير صادقة، ماذا؟ غير صادقة في المقام. قال ولا حاجة أيضا، هسه هذا تعبير تأدبي وإلا هذا الجواب خطأ، ولكن يقول خب لا حاجة إليه بعد ما حققناه. ولا حاجة أيضا إلى ما ذكره بعض الأماجد. ماذا قال بعض الأماجد؟ أن الإمكان لما لم يكن حقيقته إلا حقيقته مو حقيقتها، أن الإمكان لما لم يكن حقيقته إلا سلب ضرورة الطرفين سلبا بسيطا تحصيليا، هذه صغرى القياس، وكل السلوب صادقة على الماهية، هذه كبرى القياس، إذن الإمكان ماذا؟ صادق على الماهية. قال فيكون صادقا في مرتبة الماهية من حيث هي، ولكن نحو الصدق ما هو؟ حمل أولي لو حمل شائع؟ قال لا حمل شائع لا حمل أولي، وإن كان خارجا ماذا؟ عن جوهرها. فهذا كلام ماذا؟ كلام بعض الأماجد. طب الجواب عن ذلك جواب نقضي وجواب حلي. أما الجواب النقضي فإن هذا، من هنا يبدأ الجواب النقضي، فإن مجرد كون الشيء سلبا تحصيليا لا يوجب صدقه في مرتبة الماهية المأخوذة ماذا؟ بنفسها، يعني من حيث هي، وإلا لصدق سلب الإمكان أيضا بنفس البيان السابق. هذا هو الجواب النقضي عن كلام بعض الأماجد. أما الجواب الحلي، ثم هذه ثم إشارة إلى الجواب الحلي، ثم قد مر أن المقسمة في الأمور الثلاثة هي حال، مفروض كان يكون هو يعني المقسم، هو حال الماهية بالقياس إلى الوجود والعدم. يعني أنت تجعل الماهية ماذا؟ مقسما، والماهية أمر ثبوتي لو أمر عدمي؟ إذن القضية موجبة لو القضية سالبة؟ القضية موجبة تكون، لأنه الماهية من حيث هي تنسبها إلى ماذا؟ إلى الوجود والعدم. فإما ضرورة الوجود فيكون وجوبا، وإما ضرورة العدم فيكون ماذا؟ امتناعا، وإما لا ضرورة الوجود والعدم فيكون ماذا؟ إمكانا. فيكون الإمكان وصفا للماهية، وإن كان الإمكان معنى ماذا؟ وإن كان معنى سلبيا. إذن القضية بعد إيجابية مو القضية ماذا؟ سلبية. إذن صغر الاستدلال غير تام، حيث قال سلب ضرورة سلبا بسيطا تحصيليا، هذه الصورة غير تامة. والمقسم ثم قد مر أن المقسم في الأمور الثلاثة هي حال الماهية بالقياس إلى الوجود والعدم، وهذه حال الماهية، وهذه حالة ثبوتية اتصافية. وإن كان هاي الوصلية، وإن كان بعض القيود كالإمكان سلبيا مسلبية، وإن كان بعض القيود كالإمكان ماذا؟ سلبيا. إذن القضية المعقودة لا تكون إلا ماذا؟ إلا موجبة. نعم محمولها إما سالبة المحمول، وإما ماذا؟ وإما معدولة المحمول. إذا جعلنا ليس في المحمول قلنا هو ليس بضروري الوجود والعدم، وهذه الصف سالبة. أما إذا قلنا من قبيل أعمى فصير ماذا؟ معدولة المحمول. هذا بحثه إن شاء الله بعد ذلك يأتي. قال وإن كان بعض القيود كالإمكان سلبيا حتى يكون المعقودة به، يعني ببعض القيود كالإمكان حتى يكون القضية المعقودة به، أي ببعض القيود كالإمكان من القضايا تكون ماذا؟ موجبة سالبة المحمول، لا سالبة ماذا؟ لا سالبة بسيطة. هذا في الأمر الثالث، ها في الاتصاف. فكون الشيء ممكنا عندما تقول الإنسان ممكنون، هل مرجعه إلى عدم الاتصاف لو إلى الاتصاف بالعدم؟ أي منهما؟ يقول بمقتضى التقسيم وجعل المقسم حال الشيء بالنسبة إلى الوجود والعدم، فإن القضية بعد ماذا؟ مرجعها إلى الاتصاف بالعدم لا عدم الاتصاف. فكون الشيء ممكنا عبارة عن اتصاف الشيء بسلب ضرورة الطرفين. فإذا كان الأمر كذلك بعد لا تكون سالبة بسيطة، وإنما تكون ماذا؟ موجبة. لا اتصافه بضرورة الطرفين مو مرجعه إلى عدم الاتصاف، بل هو اتصاف ماذا؟ بالعدم. فإذا صار اتصاف بالعدم، عند ذلك أنا بودي تعال وياي إلى صفحة مولانا، صفحة 155، صفحة 155. قال في آخر سطرين: إلا أن صدق هذه السلوب، سلب ضرورة الوجود، سلب ضرورة العدم، على طريقة العقود السلبية عنها لا على طريقة إيجاب تلك السلوب ماذا لها. ما معنى الإمكان؟ قال على طريقة ماذا؟ الموجبة السالبة. ما معنى الاتصاف؟ قال الآن التفت: وبينهما فرقان عظيم، يعني بين العقود السلبية أو طريقة إيجاب تلك السلوب وحمل الإمكان على الماهية كنظيريه، يعني الوجوب والامتناع من قبيل الثاني لا من قبيل ماذا؟ الأول. الثاني يعني ماذا؟ من قبيل إيجاب تلك السلوب. وهناك أشكل عليه حكيم السبزواري، قال هاي الجملة خطأ، مع أنه اتضح أنه ماذا؟ أنه كاملا صحيح، لأنه على مستوى الحمل فهو إيجاب لو سلب؟ لا إيجاب. أما على مستوى المعنى التصوري فهو ماذا؟ فهو سلب. وأشكل هناك صدر المتألي سيد الطباطبائي، قال بعد ذلك سيقول أنه إيجاب. لا، ما قاله سلب في أمر، وما يقوله إيجاب ماذا؟ في أمر آخر. فالعبارة صحيحة ولا تحتاج إلى أي تصرف. قال: فصدق الإمكان على شيء معناه صدق الاتصاف بالإمكان، وقد صرح بذلك بعض المحققين. إذن فتحصل إلى هنا أنه لا ينبغي الخلط بين هذه المحاور الثلاثة: المحور الأول معنى الإمكان، المحور الثاني استلزام الماهية للإمكان، المحور الثالث اتصاف الماهية ماذا؟ بالإمكان. في المحور الأول الإمكان معنى سلبي، في المحور الثاني الماهية لا تستلزم الإمكان، في المحور الثالث الماهية تتصف ماذا؟ بالإمكان، وإن كان الإمكان معنى سلبيا. وهم وتنبيه. في هذا الوهم والتنبيه، طبعا هذا الفاصل وإن كان منعقدا لبيان الامتناع، لبيان استحالة الإمكان بالغير، ولكن كما اتضح لكم من أبحاث سابقة وسيأتي أساسا توجد كثير من الأبحاث لا علاقة لها ماذا؟ بالإمكان بالغير واستحالته، وإنما أبحاث، وإلا هذا البحث الذي عرضنا له وهي الشبهة والجواب عنها أساسا لا علاقة لها ببحث ماذا؟ ببحث استحالة الإمكان بالغير، وإنما هو تحليل لمعنى الممكن ماذا؟ لمعنى الممكن بالذات. لذا كان ينبغي أن يوضع هذا البحث في أبحاث معنى الإمكان بالذات، وما معنى هذه الحقيقة، وبماذا تفترق عن مسألة الاستلزام وعن مسألة الاتصاف، ولا علاقة لها ببحث استحالة الإمكان بالغير. كذلك أبحاث ستأتي بعد ذلك. في هذا الوهم كأن المستشكل يريد أن يستدل على ضرورة الإمكان بالغير، يريد أن يقول نحن يوجد عندنا برهان عقلي على أن الإمكان بالغير ماذا؟ ضروري. أنتم تدعون استحالة الإمكان بالغير، وفي هذا الوهم نريد أن نثبت ماذا؟ ضرورة الإمكان بالغير. ماذا كيف نستدل على ذلك؟ بمقدمة. هذه المقدمة تقول: كما أن وجود المعلول معلول لوجود العلة، كذلك عدم المعلول معلول لعدم ماذا؟ لعدم العلة. وهذه قاعدة منقحة في أبحاث العلة والمعلول، ذكرناها مراراً. يعني أن التلازم بين العلة والمعلول ليس فقط تلازما على المستوى الوجودي، بل هذا التلازم موجود على المستوى الوجودي والعدمي معا. وجودا وعدما يوجد تلازم بين العلة والمعلول، ولكن من الواضح أن التلازم بين الوجودين يكون بالأصالة، والتلازم بين العدمين يكون ماذا؟ بتبع التلازم بين الوجودين. هاي مقدمة، وهذه مقدمة واضحة منقحة في محلها لا تحتاج إلى بيان. أما كيف نستدل بها على المقام بهذا البيان، وهو أنه القائل يقول: تعالوا فسروا لنا ما هو الوجوب بالغير وما هو الامتناع بالغير. الجواب: أن الوجوب بالغير معناه ضرورة وجود الشيء بالغير، يعني الإفاضة من الغير. هذا معنى الوجوب بالغير. أنت تقول هذا الممكن بالذات واجب بالغير أو ممتنع بالغير، ما معنى الوجوب بالغير والامتناع بالغير؟ الجواب: أن الوجوب بالغير معناه ضرورة وجود ضرورة الوجود بالغير. والامتناع بالغير ما هو؟ معناه ضرورة العدم بالغير. مو هالشكل؟ قلنا فيما سبق نقيض كل شيء ما هو؟ رفعه. ضرورة الوجود بالغير ما هو نقيضه؟ سلب ضرورة الوجود بالغير. ضرورة العدم بالغير ما هو نقيضه؟ سلب ضرورة العدم بالغير. وما هو الإمكان؟ سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، وحيث أنه كلاهما بالغير فيكون الإمكان ماذا؟ بالغير. ما هو الإمكان؟ ها؟ سلب ضرورة الوجود. أساسا هذا الإمكان خلوه نقيض ضرورة الوجود بالغير ونقيض ضرورة العدم بالغير، سلب ضرورة الوجود بالغير، سلب ضرورة العدم بالغير، والجمع بين هذين السلبين ينتج لنا الإمكان بالذات والإمكان بالغير، ينتج لنا الإمكان بالغير. فبهذا البيان يثبت لنا أن الإمكان بالغير متحقق بالضرورة. هسه نقرأ وهم، هسه التنبيه خلي إلى وقت آخر. وهم وتنبيه: ثم لعلك تقول معلولية شيء لشيء يستلزم معلولية عدم الشيء لعدم ذلك الشيء، يستلزم عدمه لعدم ذلك الشيء، إذ عدم العلة علة لعدم ماذا؟ لعدم المعلول. وهذا تقدم مرارا. فإذا كان، هسه الآن هاي المقدمة إذا اتضحت نطبقها على المقام، فإذا كان وجوب الممكن بالغير وهو ضرورة وجوده، فنقيض هذا الوجوب بالغير ما هو الذي هو ضرورة الوجود بالغير؟ فنقيضه وهو سلب ضرورة الوجود أيضا يكون ماذا؟ بالغير، لأن نقيض كل شيء ما هو؟ رفعه. ضرورة وجود الشيء بالغير نقيضه سلب ضرورة الوجود بالغير. وإذا كان امتناعه بالغير ما هو؟ وهو ضرورة عدم الشيء بالغير، فنقيضه ما هو؟ وهو سلب ضرورة العدم يكون ماذا؟ بالغير. فعندك وجوب الوجوب وجوب بالغير يعني ضرورة الوجود بالغير، نقيضه سلب ضرورة الوجود بالغير. الامتناع ما هو؟ ضرورة العدم بالغير، ونقيضه سلب ضرورة العدم بالغير. سلب ضرورة الوجود بالغير وسلب ضرورة العدم ماذا؟ والإمكان ليس إلا سلب ماذا؟ الضرورتين بالغير، فيكون الإمكان أيضا ماذا؟ بالغير. فإذا ثبت الإمكان بالغير، فنقول قد مر أن ممكنية الشيء، بعد يأتي هذان الجوابان يأتي والحمد لله رب العالمين.